بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر حقيقة مشاعر الأخوة المشاهدين الذين طلبوا منا متابعة علامات الظهور، وكان يعني في النية أن ننتقل إلى بعض المواضيع الأخرى التي حقيقة نرى ضرورة يعني طرحها، ولكنه نجد أن هناك ضرورة من قبل الأخوة المشاهدين بالاستمرار أو التأكيد أو التركيز على علامات الظهور، باعتبار أن كثير من المشاهدين لم يعني يواكبوا تلك الحلقات الماضية، إضافة إلى أن الأخوة الذين كانوا يتابعون هذه الحلقات بحاجة أيضا إلى إعادة قراءة معينة قراءة أخرى، لذلك وجدنا من الضروري الاستجابة إليهم، وإن شاء الله تعالى نفي نستطيع أو نحاول أن نفي ببعض حقوقهم إن شاء الله. لكن بودي أن أشير إلى أمر مهم حقيقة قبل أن نلج هذا الموضوع، وهو أن منهجيتنا تعتمد على الروايات. كثير من الأخوة يعني بودهم أن أقرأ من الكتب التي تتوفر فيما بين أيدينا وأنقل لهم روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا أعتقد ليس بالعملي، ليس بالمطلوب. نحن حينما نتكلم لا نستند على رأي معين أو على عاطفة معينة بقدر ما نستند على روايات منبثة من هنا وهناك. أنا طبعا يعني أؤكد وأكرر مرة أخرى هذا المنهج وهذه الرؤية، بأن علامات الظهور تختلف عما يعني في رواياتها وفي أخبارها وفي ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، تختلف عن بقية المباحث الأخرى أو العلوم الأخرى. في الفقه كما تعلمون يحتاج إلى يعني الفقيه أو الباحث إلى أن يقف عند صحة هذه الروايات، يبحث عن أسانيدها، لأن هذه حكم شرعي، هذا حكم شرعي. لكنه في بعض الأحيان نجد أن حتى في يعني روايات الأحكام قد أن هناك، لا أقول تسامح، ولكنه هناك طرق أخرى للتعامل مع الضعيف. حتى هذه المرويات التي ترد عن أهل البيت عليهم السلام ترد مع كون أن هذه الروايات الضعيفة إذا تراكمت رواية بعد رواية ولدت الإطمئنان، وهذا الإطمئنان يكفي في وروده عن المعصوم عليه السلام مضمونا طبعا. لكن في علامات الظهور الأمر يختلف، وأؤكد هذا المبنى كثيرا، يعني أكدته وذكرته فيما سبق. نجد أن هذه العلامات أو أن هذه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هي روايات أكثرها مراسيل في الأحكام، في الفقه، في غيره المرسل لا يقبل، يعني لا يتعامل به أو لا يتعاملون به على أساس أنه صحيح، لكنه نحن يكون عندنا أو لدينا اطمئنان من هذا المرسل. لماذا؟ لأن علامات الظهور تختلف في رواتها عن بقية الأحكام، عن بقية الروايات. حتى في روايات الأحكام هناك تمويه على الإمام عليه السلام، لاحظوا مثلا عن الإمام الكاظم عليه السلام في الفترة الحرجة لحياة الإمام الكاظم عليه السلام ولشيعة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نجد أن هناك تكتيم ومحاولة إبعاد ذهنية السلطة عن اسم الإمام الصريح. لذلك كانوا لا يقولون مثلا عن الإمام الكاظم عليه السلام أو عن مثلا عن موسى بن جعفر عليه السلام، بعض الروايات عن موسى بن جعفر كعلي بن موسى، علي بن جعفر أكثر رواياته وأكثر أسانيده عن موسى بن جعفر عليه السلام، عن أخيه، يعني عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. لكنه وصل الأمر إلى أن شيعة أهل البيت لا يستطيعون أن يصرحوا باسم الإمام عليه السلام حتى يقولون عن الرجل، والرجل بمعنى الإمام الكاظم عليه السلام،
خوفا على الإمام،
خوفا على الإمام عليه السلام وعلى أنفسهم، لأنه اتصالهم بالإمام سيسبب لهم حقيقة مشكلة أمنية يلاحقون من قبل السلطة. لذلك كانوا يقولون مثلا يعبرون عن الرجل أو عن الماضي تعبير عن الإمام الكاظم عليه السلام، أو عن العالم هذا تعبير عن الإمام الكاظم عليه السلام. حتى في يعني نقلهم عن عن الإمام عليه السلام كان هناك تعتيم يعتم. في روايات الظهور الأمر أيضا ازدادت فيه الحيطة والحذر، باعتبار أن الراوي لهذه العلامات يريد أن يؤسس حضارة ودولة جديدة على تداعيات هذه الدولة العباسية الظالمة الخارجة عن النظام الإسلامي وعن الإسلام. لذلك نجد أنهم حينما يصرحون عن تشكيل هذه الروايات وهذه المنظومة من الروايات في علامات الظهور، أكثرهم لا يريدون أن يصرحوا عن أسمائهم وعن من رووا قد عن الإمام الصادق عليه السلام، أو أنه حتى لا يذكر الإمام خوفا على حياته الشريفة لا يذكر، فتلقى الروايات هكذا دون النسبة إلى الإمام إلى المعصوم عليه السلام. لكنه حينما تكون هناك قرائن عدة قرائن تؤكد وقوع هذا الحدث أو شبيه إلى لهذا الحدث، ممكن قبول مثل هذه الروايات وهذا المبنى الذي يمكن أن نتعامل معه على أساس الروايات الأخرى. لذلك نحن أكثر يعني انبساطا في الحركة في خلال يعني قراءة علامات الظهور في الروايات أكثر من ممن التزم أو حاول أن يلتزم منهج التشديد السندي، فيسأل عن السند وعن صحة السند، وإذا كانت مرسل لا يقبله، وإذا كانت يعني ضعيفة لا يقبلها، وهكذا. نجد هذه هي مباني ليس أكثر حقيقة، لكن نقول أنه عمليا ما يعني التزمناه من مبنى في التسامح السندي هو هذا المطلوب في يعني التعامل مع علامات الظهور. هذا الأمر الذي يعني يحدو بنا إلى أن نبحث أكثر في علامات الظهور ونتوسع. الأمر الآخر الذي بودي أن أذكره أن هناك حملة حقيقة من قبل البعض على علامات الظهور أو على من يتبنى علامات الظهور بحجة أن هناك حالة من حالات يعني الأولويات، يعني تقسيم الأولويات في نظرهم أن هذه ليست من الأولويات. ما هي الأولويات؟ الأولويات مثلا العمل على مثلا متابعة الحالة الإسلامية العامة، متابعة الوضع الإسلامي، متابعة أمور أخرى، باعتبار أن هذه العلامات علامات غير ثابتة كما يقولون، وهذه لا توصل لنا إلى الحقيقة. ثم يضيفون أمرا آخر أن البحث في هذه العلامات علامات الظهور سينبه أصحاب النفوس المريضة إلى الدعاوى المهدوية الكثيرة. طبعا هذه مردودة، يعني أصلا هذه الدعاوى مردودة. في الواقع أن أئمة أهل البيت عليهم السلام اهتموا بعلامات الظهور، وهذه الحالة هي حالة الدراسات المستقبلية اللي اليوم كل الدول المتقدمة يعني لديها هذا الأسلوب أو هذا العمل من الحالة، يعني العمل على الفهم المستقبلي أو على قراءة المستقبل. ولذلك حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نجد أن هناك قطاع واسع من المفكرين والباحثين يطلقون عليهم بالمستقبليين، مستقبليين،
تخطيط مستقبلي، قراءة مستقبلية.
طبعا التخطيط المستقبلي والقراءات المستقبلية للعالم ولما سيحدث لأمريكا مثلا ولما سيحدث للعالم من خلال دراسات معينة واحتمالات وتوقعات قادمة، باعتبار أنهم يريدون أن يؤسسوا حضارة. وهذا يعني شأن كل من أراد أن يبحث عن حضارة لتأسيسها أو لتوسيع حضارته، لا بد أن يبحث في المستقبل، ما هي ردود الأفعال، ما هو المستقبل، ما هي الخطة الموضوعة كخطة خمسية مثلا اقتصاديا. الآن في الاقتصاد، في العلوم الاقتصادية يبحثون، أو في حتى في الباحثين الاقتصاديين يبحثون على مدى 5 سنوات فيضعون خطة خمسية، أو على مدى 10 سنوات فيضعون خطة عشرية، أو على مدى 20 سنة يضعون خطة عشرينية. هذه طبعا يعملون على ضوئها، على ضوء هذه الخطة القصيرة الأمد اللي هي 5 سنوات، يعملون كيف يصلون إلى ما خططوا إليه، إلى ما خططوا إليه بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة. كل ذلك من خلال العمل، من خلال فهم ما سيجري وما يتوقعه هذا المستقبلي أو هذا العالم. طبعا يعني الملاحظ أنه نحن لا نريد أن نبحث في مستقبليات الدول الأخرى، باعتبار أن هذه المستقبليات هي قراءات يعني محتملة ومتصورة، تجمع فيها الحالات السياسية والحالات الاجتماعية والحالات البيئية القادمة، وما سيجري على العالم يعني من تغيرات وتحولات سكانية أخرى، من حالات عسكرية، من صراع عسكري أو حربي إلى آخره. كل ذلك يدخل في حسابات هؤلاء المستقبليون أصحاب الدراسات المستقبلية ليضعوا خطتهم في أي شيء، في أي قضية. يعني لا يمكن أن يعني نقول بأنه هم يعتمدون على هكذا الصدفة، و يعني إمكانية مثلا العمل الآني أو الوقتي، ويجهلون المستقبل. المستقبل اليوم حقيقة هو ثقافة، المستقبل اليوم هو ثقافة عصرية يهتم بها كل الباحثين وكل الدول المتطورة والمتقدمة. أما الدول النائمة، الدول يعني المتدهورة اقتصاديا، المتدهورة سياسيا، هذه لا تبحث ولا تفكر بالمستقبل، تفكر بيومها. كذلك المجتمعات تجد أن المجتمعات، أكثر هذه المجتمعات البسيطة التي ليس لها طموح، هذه لا تفكر بماذا سيجري بعد سنة، ماذا سيجري بعد اليوم، اليوم سيجري، غدا سيجري، كيف يكون، هذا شيء آخر. يعني لذلك تجد أن المجتمع الشيعي هو مجتمع مستقبلي، يعني خلق عنده هذه الحالات المستقبلية وهذه القراءات المستقبلية من خلال ما حث عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام من قراءة الواقع وقراءة المستقبل. وماذا سيفعل، يعني ماذا سيفعل المجتمع الشيعي، ماذا سيفعل الفرد الشيعي من خلال التغيرات السكانية، من خلال التغيرات السياسية، من خلال التغيرات البيئية في الحالات الكونية، علامات الظهور الكونية، من خلال حالات يعني أخرى معينة. لذلك نجد أن هذا علم، يعني علم علامات الظهور أو علم المستقبل، علم المستقبل الذي يهتم به أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا أولئك الذين يدعون إلى عدم البحث في علامات الظهور هم لا يعون مسؤوليتهم القادمة. ما هي مسؤوليتهم القادمة؟ كيف يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ اليوم المجتمع الشيعي مجتمع مستهدف ومجتمع طموح، مجتمع طموح إلى تأسيس حضارة، تأسيس مجتمع لائق بأطروحته، يريد أن ينشر السلام، يريد أن ينشر المحبة، يريد أن ينشر كل شيء من خلال أطروحة، يعني على أساس التداعيات السياسية المنحرفة، القتل والدمار الذي يحدث في العالم اليوم، خصوصا في العالم العربي، حكومات تتبنى الإرهاب، حكومات تتبنى التطرف، حكومات تتبنى الاعتداء على الآخر، الاعتداء على أمن الآخر واستقراره. لذلك تجد أن المجتمع الشيعي يخالف هذه الأطروحات، مجتمع مسالم يبحث عن السلم له ولغيره. يعني اليوم مثلا اليوم فتوى الجهاد الكفائي الذي أعلنه سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، حقيقة هي يعني قراءة لرؤية التشيع، ما كيف يتعامل التشيع مع غيره، كيف يتعامل الشيعة مع غيرهم من الجهات المختلفة فكريا مثلا. هم لا يهمشونهم، لا يريدون تهميشهم، لا يريدون إقصاءهم، يريدون لهم أن يعيشوا بسلام.
سمحت سيدي يعني عفوا، ربما هذه القراءة المستقبلية للشيعة واعتمادا على أهل البيت وأحاديثهم جعلتهم في مرمى الهدف دائما ومرمى الأعداء، كون يريدون أطفاء هذه الهالة وهذه الجذوة المشتعلة في قلوب الشيعة حتى يقرأوا المستقبل.
أكيد، يعني لذلك نجد أن هناك استهداف. هذا الاستهداف يأتي من خلال الاستخفاف. الاستهداف يأتي من خلال الاستخفاف لهذه الأطروحة، الأطروحة المستقبلية التي يهتم بها شيعة أهل البيت اليوم. هي تجد أنه حتى في بعض أوساطهم، في أوساط الشيعة للأسف الشديد، يعني يتصدى أو يتبارى بعض الأشخاص ليقولوا بأن هذه هي يعني إثارة من أجل دفع هؤلاء المدعين أو النفوس المريضة للإدعاء، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح. يعني لا، نحن لا نفكر، يعني لا نلغي المستقبل والاحتمالات المستقبلية والقراءات المستقبلية من أجل أن لا يدعي فرد شاذ من الشواذ، لأنه نراعي الشاذ ونترك القاعدة. القاعدة هو أن تعمل للمستقبل وأن تقرأ للمستقبل، لا أن تفكر بأن هؤلاء الشواذ يستغلون. النبي صلى الله عليه وآله حينما يعني أعلن دعوته يتوقع أن يحدث هناك من يدعي، وادعى السجاح، وادعى مسلم الكذاب، وادعى آخرون تزويرا وبهتانا بأنهم هم أنبياء، كما أن النبي صلى الله عليه وآله على غرار دعوته ادعوا هذه الدعوة. فهل أن النبي صلى الله عليه وآله لا سمح الله يعني كان توقيته في غير محله، يعني توقيت هذه الدعوة؟ إذن مراعاة هؤلاء الشواذ في غير محله. إذن نحن إذا أردنا أن نخلق مجتمع واعي بمستقبله، مجتمع متحضر، لا بد أن ننبهه للمستقبل، ماذا سيجري للمستقبل. اليوم قلت أن الدول المتقدمة يعني تعي مسؤوليتها المستقبلية ومسؤولية شعوبها، الشعوب أيضا الشعوب الطامحة تنظر إلى المستقبل يعني كما ننظر نحن إليه. لذا نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا شيء مهم أرجو يعني الالتفات إليه، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أول من وضع الدراسات المستقبلية هم الذين وضعوا الدراسات المستقبلية، ماذا سيحدث وكيف يحدث. ولذلك تجد أن هذه العلامات، علامات الظهور، هي قراءات مستقبلية، دراسات مستقبلية.
سمعت السيد، ألا البعض يقول أن هذه مجرد قراءات تنبؤية، قراءات ونحن نأخذها من معصومين نراهم بأعيننا أو وفق مبدأنا ومذهبنا، يقول أن هذه هي تنبؤات ربما تصدق وربما تكون في محط الكذب، حاشاهم طبعا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ربما تكون لمجرد أنه حالة من التخفيف من لوعة الشيعي أو لوعة العالم وهذه الظروف المزدحمة بهذه الحالة من الدماء والتهجير والقتل على الهوية وما شاكل ذلك.
طبعا هذا يعني هم حتى شككوا في القضية المهدوية، يعني أحمد أمين وغير مثال أحمد أمين طرحوا هذه الرؤية القاصرة الظالمة حقيقة، بأن مبدأ المهدوي أو القضية المهدوية أو الأطروحة المهدوية غير موجودة، إنما أراد شيعة يعني أئمتهم، أئمة الشيعة، أن يعطوا أملا في نفوس شيعتهم المقهورين المطاردين الذين أخذت حقوقهم، وهو يعترف بأن حقوقهم أخذت وسلبت، هذا جيد، ولكن يقول كيف يعالجون هذا الانكسار، كيف يعالجون هذا التدني في نفوسهم. أرادوا أن يجعلوا أملا بأن هناك يعني رجل من عترة النبي صلى الله عليه وآله سيظهر وستكون الأطروحة الشيعية السائدة وأن روحة أهل البيت عليهم السلام هي سائدة. هذا طبعا طعنه حتى في أصل القضية المهدوية وليس في العلامات. العلامات بالتأكيد أنها يعني تطارد كغيرها من الأفكار ومن الأطروحات التي طرحها أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد للأسف الشديد أن مسألة يعني التخفيف من أهمية هذه العلامات هي حالة بين أمرين، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تعمدا لتأخير الرؤية المستقبلية الحقيقية لشيعة أهل البيت عليهم السلام لتطورهم ولنهضتهم ولوعيهم. لأن يعني هذه العلامات حينما يعلم أو يعرف المجتمع الشيعي أنه أمامه السفياني وهو عدو بالمواصفات التي سنذكرها مثلا وذكرتها الروايات، ومن جهة أخرى هناك يماني يعمل للوصول إلى رضا الإمام ونصرة الإمام عليه السلام، وهناك أطروحة الخراساني، وهناك أصحاب الإمام، وهناك قواعد الإمام. هذا طبعا جعل، لا أقول سيجعل، بل جعل أملا كبيرا في نفوس كثير من الشباب، وأنا على اطلاع من ذلك. كثير من الشباب يعني بعكس ما يذكرون أن هناك شباب يدعون المهدوية، إذا هناك شادا واحدا أو اثنين يذكرون قضية اليماني ويدعون بأنه اليماني، هناك كثير من الشباب يتطلعون إلى أن يصححوا مسيرتهم ووعيهم وتوجهاتهم من أجل أن يكونوا ويلتحقوا بالإمام عليه السلام كأصحاب أو منتصرين له وهكذا. لذلك نجد أن هذا تحفيز. يعني حينما يضبب المستقبل حينما يغيب ويضبب لا نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا، مع تطور يعني مع تكاملنا، كيف نتكامل لا ندري. إذن حينما أنا أعرف هناك هدف، هذا الهدف إذا كان موجود وواضح الرؤية ومرسوم لي، إذن أنا أسعى للوصول إليه. من كيف أسعى؟ أبحث عن الأدوات والآليات من أجل تمكيني للوصول إلى هذا الهدف. وهكذا هي علامات الظهور. تجد أن كثير يعني تجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام حقيقة يعني زادتهم صلابة وخلقت من شخصيتهم شخصية منتظرة، شخصية مثالية، شخصية تكاملية تبحث عن التكامل، لأنها تقول يعني أنا كيف أكون من أصحاب الإمام؟ كثير هذا السؤال كثير ما يطرح، كيف أكون أنا من أصحاب الإمام؟ يعني أنا أطمح أن أكون من أصحاب الإمام، كيف أكون كذلك؟ يعني تقول له عليك بالطاعة الله تعالى، بالتقوى،
بمعرفة الإمام،
بمعرفة الإمام، بتثقيف نفسك، بتكاملك، إلى آخره. كل ذلك إذا كان صادقا في انتظاره للإمام عليه السلام وأن يكون من أصحابه أو من أنصاره، يكون قد عمل على صقل نفسه، على صقل نفسه، على محاسبة نفسه، على وضوح الرؤية لديه. أما إذا كان الهدف غير موجود، غائب، لا يدري كيف يعمل وماذا إلى أين سيصل، هذه ما يجري على شيعة أهل البيت من قتل، من تهجير، من حروب، من كل شيء، مصادرة حقوق، افتراءات إلى آخره. كل ذلك حينما لم يكن هناك أمل ومستقبل منظور حقيقة على لسان أهل البيت عليه السلام، لا يستطيع الشيعي أن يبدع، لا يستطيع أتباع أهل البيت عليه السلام أن يصمدوا وأن يثابروا وأن يتحدوا الصعاب. لذلك نجد أنه من الضروري جدا التثقيف على علامات الظهور والتنبيه إلى أن هؤلاء المدعين، وهذا هو علاج حقيقة، علاج للمدعين وليس هو تشجيع المدعين كما يدعون. هذا طبعا قلت أنه هم ليسوا أهل اختصاص، هؤلاء الذين يحشرون أنفسهم في هذه الأمور هم ليسوا أهل اختصاص، ينصحون كما ينصح شخص مريض يحتاج إلى نصيحة الطبيب، يأتي شخص مثلا ليس بطبيب ولا يعرف الطب وينصحه بكذا وكذا ثم يوقعه في ألف مشكلة ومشكلة وهو يتصور أنه قد نصحه. هذه يعني التطفل على الاختصاص هذه مشكلة حقيقة. لذلك البعض يتطفل ويشيع حالة الإحباط وخيبة الأمل في نفوس الكثير من أتباع أهل البيت عليهم السلام بحجة أنه خوفا من هؤلاء يدعون مثلا الدعاوى. لكنه في الواقع بل هذه العلامات صارت هي علاج لكثير من يدعي
وقعوا في الغربال سماحة السيد حتى يتميز من هو صاحب حق ومن ليس بحق.
بالضبط أحسنتم. لذلك مثلا دعوة من يدعي أنه هو فرضا مثلا اليماني مثلا يدعي اليماني، ما هي مواصفات اليماني؟ كيف يكون اليماني؟ مثلا من يدعي أنه هو الخراساني، من هو الخراساني؟ ما هي مواصفات الخراساني؟ من أين يخرج؟ متى يخرج؟ كل ذلك لا يتيح لأصحاب الدعاوى هذه الكاذبة على أنه يعني يمرروا دعاواهم هذه. قد يمررونها على بعض الناس البسطاء لكنه لا تمرر. لذلك تجد أن مثل هذه الدعاوى فاشلة مع وجود علامات الظهور. لو يعني أبعدت علامات الظهور ولو لم يطرح أئمة أهل البيت عليهم السلام علامات الظهور لوجدت الكثير من الدعاوى التي لا يمكن أن تردها اليوم. الآن لا تستطيع أن ترد الدعوة اليماني تقول لعله صحيح، يعني ليس عندي قواعد. علامات الظهور هي قواعد لكبح جماح هؤلاء الذين يدعون كذا وكذا، أو الذين يدعون أن مثلا التوقيت حدث أن الإمام المهدي عليه السلام سيخرج مثلا في 2017 كما أسمع يعني.
نعم.
في هذا العام
كان في 2012 والآن
كان في 2012 ثم صار تحول إلى 2017. هذه دعاوى طبعا قاطعة وقاصمة يعني علامات الظهور لكل هذه التوقيتات. كيف تعالج التوقيت؟ كيف تعالج الاستعجال؟ كيف تعالج العبث في الأطروحة المهدوية إلا من خلال علامات الظهور؟ لذلك أهمية وخطورة علامات الظهور خطورة جدا يعني ملحة حقيقة. ولذلك ما من إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام
حتى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم
النبي من النبي صلى الله عليه وآله أسس هذه العلامات، والنبي صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون. الإمام الصادق عليه السلام نفس الحديث قال كذب الوقاتون، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وآله قال كذب الوقاتون، الإمام الصادق عليه السلام قال كذب الوقاتون. النبي صلى الله عليه وآله ذكر علامات الظهور، الأئمة عليهم السلام إمام بعد إمام ذكروا بعض علامات الظهور بما يقتضي الحال بما تقتضي الضرورة، ولذلك تكاملت هذه العلامات.
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية باينة للعلن وللعيان ولجميع لكل من شاهده ولم يشاهده وحديثه وصل إلينا ويذكر علامات الظهور، ألا يدعي؟ ولنترك أئمة أهل البيت على جنب سلام الله عليهم أجمعين ونأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات الظهور.
لذلك أقول يعني هذه ليست دعوة شيعية، يعني من قال أن الشيعة يريدون أن يؤسسوا أملا في نفوس أتباعهم هذا خطأ. ما تقول في نعيم بن حماد المروزي؟ نعيم بن حماد المروزي أنا أعتمد على مصدره، من المصادر المهمة حقيقة لعلامات الظهور هو، وإن كان هم يقولون يعني يسمونها بالفتن نحن نسميها بعلامات الظهور. طبعا هذه التسميات يعني ليس
إذن لجانب سياسي سمعت
السيد. نعم جانب سياسي. ثم أن أهل البيت عليهم السلام اعتمدوا على رؤيتين، على الحالة الغيبية وهي الأكثر، وعلى القراءة العامة للأحداث. لكنه يبدو لي يعني وإن كان هذه يعني أطروحة طرحها البعض أن علامات الظهور يعني تتراوح بين الغيب وبين القراءات يعني العامة أو القراءات المستقبلية. لكنه أنا يعني ألمس أن أهل البيت عليهم السلام اعتمدوا على القراءات الغيبية، على الحالة الغيبية، وبما أنهم هم معصومون عليهم السلام فإذا قراءتهم معصومة، غيبهم معصوم، لا يمكن النقاش فيه ولا يمكن التشكيك فيه. لكن هم وضعوا سلام الله عليهم وضعوا عدة قواعد وعدة مصدات لحالة الإحباط التي قد تحدث، يعني مثلا ذكروا أن هذه محتومات، هذه المحتومات التي ستتحقق كالخراساني السفياني واليماني وغيرها، يعني هذه محتومات صرحوا بأنها محتومات، ثم أضافوا إلى أن هذه المحتومات يصيبها البداء، ممكن أن تتخلف لكن لا تتخلف أصولها، إنما تتخلف أجزاءها، لا بد أن تحقق السفياني لا بد، لكنه أجزاء خصوصيات السفياني تفاصيل السفياني قد لا يعني قد تكون وقد لا تكون، قد يكون هناك قتل قد لا يكون هناك قتل بالدعاء.
السفياني كشخص موجود،
موجود يعني، وظاهرة السفياني موجودة لا بد من تحققها. ولذلك الإمام يجزم أنه حينما يسأله عن المهدي، الإمام المهدي عليه السلام يقول أرجو أن لا يكون هناك أن يكون مهدي ولا سفياني، قال كيف يكون ذلك، يعني هذه معادلة لا تتخلف، يعني مع المهدي لا بد أن يكون هناك سفياني، يعني مع الحق لا بد أن يكون هناك باطل، مع الخير لا بد أن يكون هناك شر، يعني هناك صراع، هذا هو مسرح الصراع الحقيقي، هو هذا بين السفياني بين الإمام المهدي عليه السلام. إذن لا بد أن يكون هناك، يعني لا يكون حقا محضا يظهر حق محض، لا بد أن يكون حق مع باطل، خير مع شر، وهذا الصراع هو الذي سيجمل حقيقة، سيعطي مذاقا لإطروحة الحق. ولا كيف تعرف أن هذا اللون هو أسود ما لم يكن هناك أبيض، أو تعرف أن هذا هو أبيض ما لم يكن هناك سواد؟ إذن الحق لا يعرف إلا بالباطل، الخير لا يعرف إلا بالشر، وهكذا تجد أن الصراع لا بد أن يتحقق، لا بد أن يتحقق ويتحقق، لكن الغلبة لمن تكون للحق للإمام المهدي عليه السلام. هذه بعض الخصوصيات يعني التي بودي أن أشير إليها قبل أن ندخل في يعني معترك البحث ونلج في أهميات هذه البحوث.
أحسنتم سمحت السيد، حقيقة ربما بالوقت المتبقي عندنا سمحت السيد، اليوم كما تفضلت هذه القراءة المستقبلية نحتاج لها ونحتاج أن نقف عندها، نحتاج أن نأخذ هذا الموروث من أهل البيت، ولكن الصياغة على من تقع هذه الصياغة سمحت السيد، على من يتحمل مسؤولية أن أقف وأعطي علامة من علامات الظهور تحاكي هذا العصر سمحت السيد؟
في الواقع يعني هناك شيء مهم حقيقة في مسألة العلامات، وهي أن طرح أهل البيت عليهم السلام، طروحات أهل البيت تنسجم مع كل العصور. يعني حينما نقول سفياني، يعني حينما يعني يرد عن أهل البيت عليهم السلام السفياني بشخصه وبأطروحته وبقتله وبإزعاجه للآخرين ولمطاردته للمؤمنين وهكذا، هذا كله موجود منذ عهد الناص حتى اليوم، قد اليوم أكثر يعني تتضح، يعني اليوم المسألة أكثر تتضح وضوحا، يكون هناك من يدعي الإصلاح وهناك من يدعي أنه على حق ومن يدعي كذا، ولكنه يعارض الإمام المهدي عليه السلام، وهناك من يسفه أطروحة الإمام المهدي عليه السلام، وهناك من يحاول أن يخفف من أهمية أطروحة الإمام المهدي عليه السلام. هذه فضائيات كثيرة، هذه الفضائيات تروج لهذه الأفكار ولأمثالها، لذلك تجد أن هؤلاء حينما يحاولون التخفيف من أهمية هذه الأطروحة هم لم يعتمدوا على دليل بقدر ما هم يحاولون كبح جماح هذه الأطروحة المهمة. هي طبعا نظرة سلطوية حتى لا يكون للإمام المهدي عليه السلام قدم على هذه الأرض وأن تكون له الأمور كلها لله تعالى والدين كله لله تعالى، بل لا بد أن تكون للحاكم الظالم المتسلط، وهذه فضائيات متسلطة.
نعم.
هذه فضائيات يعني حقيقة لسان الحاكم مصرح رسمي باسم الحاكم الظالم. لذلك تجد أن الخطاب الذي طرحه أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال علامات الظهور هي يعني اليوم الوقائع العلمية تؤيدها. مثلا على سبيل المثال، على 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 فرض أن ظهور الشمس من مشرقها، ظهور الشمس من مغربها،
نعم،
على فرض أنها هي علامة من علامات الإمام المهدي عليه السلام، لكنه على ما يبدو والله والعالم أنه هي علامة من علامات القيامة
الساعة. نعم.
الساعة. حتى هذه ممكن أن تفسر بأن هناك تحولات كونية تؤدي إلى انقلاب يعني أو تحرك لقطبي الأرض نوعا ما. هذا التحرك سيجعل يعني شروق الشمس من مغربها، هذا ممكن، واليوم العلماء يقرون بذلك، يقرون بهذه الحقيقة. لذلك تجد أن التغيرات الحرارية بسبب الاحتباس الحراري وبسبب المفاعلات النووية، بسبب التجارب النووية، بسبب الحروب، بسبب الصناعة المتطورة التي يعني جنت على البيئة، ويعني حقيقة عملت ما عملت في البيئة. لكنه تجد أن هناك تفسير علمي، تفسير علمي لما سيحدث، أو هناك مثلا ظهور مثلا الكسوف في شهر واحد، كسوف الخسوف في شهر رمضان، كسوف في أول في نصف الشهر، وخسوف في آخر، خسوف القمر في آخر الشهر. هذه حالة يعني غير لا تحدث دائما، لكنه حينما يراد أن تقرأ فلكيا، تفسر فلكيا، ممكن أن تكون هناك الحالات الطارئة، الحالات البيئية، التفاعلات العامة اليوم اللي تحدث في الكون، الأزون، طبقة الأزون، خرق طبقة الأزون، تلوث البيئة، غيرها. هذه ممكن أن تحدث هناك يعني اختلافات حقيقة في الخسوف والكسوف. لذلك نحن لا نستبعد هذا كله، وممكن أن يكون الخطاب خطابا عقلانيا
علميا منطقيا
اليوم العلم يعني يؤيد ما طرحه أهل البيت عليهم السلام في كثير من الأمور.
سمعت السيد، يعني حقيقة اليوم الاتصالات أيضا فيها بعض الإشكال ربما على ما طرحنا، ربما أيضا هذا يناسب بعض الذين يشككون في علامات الظهور أو يقولون لماذا هذا أطر. نبدأ بأحمد سلام، عفوا سمعت السيد، معذرة، الأخ أحمد يقول أمرونا أهل البيت بالأمل والتفاؤل، هل الآن هذا ما يجري في العالم من أحداث، هل هذا مدعاة إلى أن نرى هناك بارقة أمل؟
بالتأكيد أن الأمل يعني لا بد أن يهدو كل المنتظرين، يعني هو سبب الانتظار حقيقة، هو بسبب الأمل. يعني لذلك نجد، قلت أنه هذه العلامات هي ستؤدي إلى زيادة الأمل والعلاقة بالمستقبل القادم المنظور. وأعتقد أنه يعني أهل البيت عليهم السلام استطاعوا أن يؤسسوا في نفوس شيعتهم حتى ما يعانيه الشيعة من مشاكل وابتلاءات وحروب ومحن، لكنه يبقى حالة الأمل وبريق الأمل موجود عندهم من خلال القضية المهدوية يعني للإمام المهدي عليه السلام وعلامات الظهور. هذه الأحداث التي تحدث اليوم يعني لا يمكن لنا أن نجزم بأنها يعني هي العلامات التي ستكون للإمام المهدي عليه السلام، لكنه ستكون مكملات، يعني أحدها تكمل الأخرى، وممكن أن تصل فيما بعد ذلك إلى علامات الظهور وتحقيق علامات الظهور.
أحسنتم. سمعت السيد الأخت أم علي من كربلاء تسأل عن مثلث برمودا، وهذا المثلث هناك من يثير الإشاعات أن الإمام موجود في هذا المثلث.
ليس الأمر كذلك أبدا، يعني مثلث برمودا تحدثنا عنه فيما سبق، حقيقة هو لا أعتقد أنه له وجود وليس له علاقة في قضية الإمام المهدي عليه السلام، إنما هي حالة يعني علاقة بين قوتين متضادتين، أحدهما تثير يعني قوة القوة الأخرى، وحاولوا هؤلاء أن يجعلوا من مثلث برمودا شيئا مبهما، لذلك تصور البعض بأن هذا الإبهام يعني سيكون للإمام المهدي عليه السلام وجود فيه، وهذا لم يصرح فيه أحد، حتى الروايات تقول أنه يعني سكناه المدينة، وهذا يعني تأكيد على أن الإمام عليه السلام لا يعيش في أماكن مجهولة ومبهمة، ويعتدى يعني يعتدي على لا سمح الله، كما يفهم أنه ما من طائرة وما من شيء دخل إلى هذا المثلث إلا واختطف. ليس كذلك، يعني الإمام عليه السلام لم يؤسس مثلا لا سمح الله في مجموعته قطاعين طرق، هذا شيء يعني مخالف لعدالة الإمام، لسلام الإمام، لأطروحة الإمام، ولذلك أجد أنه لا بد أن نتمعن في كل ما ينسب لقضية الإمام عليه السلام بدقة وبموضوعية.
أحسنتم سمعت السيد. وسمعت السيد الأخ عبد العباس من الكويت جزاه الله خير الجزاء بمداخلة قيمة، يقول ظهور باحث غير مختص كما تفضلتم، وأيضا أن قضية الإمام المهدي هي قضية عالمية تسع كل العالم، وأيضا أهل البيت لم يضعوا العلم جانبا، وإنما أحاديثهم وكل ما أشاروا إليه، حتى مسألة قضاء المرأة، ووفقا لهذه الحداثة بإمكان كل واحد من الناس أن يتعامل وفق الحداثة ما أراده أهل البيت أيضا بهذه الروايات.
بالتأكيد أننا إذا أردنا أن نفسر يعني ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بما يجري اليوم، ممكن أن يكون قريبا إلى هذا التصور، لكن تعليقي على ما تفضل به الأخ عبد العباس بأن أصحاب الاختصاص زجوا في أنفسهم أو زجوا بأنفسهم في هذه القضية المهدوية وأثاروا كثير من الشبهات، حقيقة هذا شيء نعم أنا نوهت عنه دائما أقول، للأسف الشديد يعني هذا التشويش من قبل غير المختصين سيعرقل فهم الحالة المعرفية للمنتظرين، ولذلك نجد أن التوقيت هذا يعني الذين يوقتون أشار إليهم أئمة البيت عليه السلام باللعن والإبعاد والكذب، وإذا حتى ورد عن الإمام صادق عليه السلام على ما أذكر أنه إذا ادعى إذا وقت أحدهم فلا تهابنه أن تكذبه، لا تهاب أن تقول هذا كذاب عنه. لذلك أنا أدعو يعني كثير من المتابعين من المشاهدين من المؤمنين أن يتصدوا لهؤلاء الذين يدعون للتوقيت، ويجعلون سنة معينة وشهرا معينا ويوما معينا أن يفضحونهم ويقولون أن هذا ليس باختصاصه وليس هذا صحيح، وهذا يعني حقيقة اعتداء على الفهم المهدوي، الفهم الموضوعي، الفهم الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم سمعت السيد. وأيضا سمعت السيد سؤال من الأخ قاسم من ذيقار، يقول هناك علامات ظهور حتمية ومنها اليماني، يقول هل نحن مكلفين باتباع اليماني؟
ليس كذلك أبدا، نحن غير مكلفين الآن باتباع اليماني. اليماني يعني ننصره فيما إذا ظهر، ومتى يظهر؟ يظهر مع السفياني. إذا ظهر السفياني وظهر اليماني عند ذلك يعني لا بد من نصره ولا بد من عدم معارضته.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ أبو محمد من كربلاء الذي أثار هذا الجدل، ويقول لن بمدة هذه الحلقات للبرنامج تتكلمون عن السفياني، وكأنما قضية السفياني أخذت مأخذا كبيرا و الذي فهمناه من كلامه، هناك من يقدم ويقف ويعطي التضحيات، ونحن نعمل على الإضعاف وتوهين العزيمة عند الآخرين. حقيقة ألا لا أدري كيف قرأ هذه القراءة من جنابه للحلقات التي قدمناها.
طبعا أنا عتبي على الأخ أبو محمد، أولا أعتب عليه لأنه تقول علينا، وبودي أن يكون يعني في الحلقة الثانية أن يعتذر أو أن يوضح متى قلنا ومتى أثرنا ومتى جعلنا إحباطا في النفس الشيعية. أنا أعتقد أن الأخ أبو محمد كأنه مثار ضد البرنامج، يريد أن يثير شيء لا أعرفه، يعني كأنه هذه اللغة وهذا الخطاب خطاب انفعالي، خطاب يحاول أنه يعني يهون من خطر ما يعني يطرح في قضية الإمام المهدي عليه السلام. طبعا كلها يعني ادعاءات ادعاها أبو محمد، في بمعنى أننا بل بالعكس أنا دائما في خطابي أنه أقول أن السفياني يدخل وهو ضعيف، فإما أبو محمد أن لم يكن متابعا وافترى علينا، وهذا الافتراء أرجو أن يعتذر وأنا أغفر له، أنا أغفر له، لكنه لا أريد أن يشوش على الأخوة المشاهدين. يعني هذه من يعني من أسباب تخلفنا ومن أسباب اختلافنا في قضية التعاطي مع القضية المهدوية هو هذا النفس وهذه الأطروحات. هذه أطروحات يعني ادعاها علينا بدون حق، نحن لا نقول ذلك، قلنا أن السفياني وكثير وليراجع في اليوتيوب، يعني حسب ما أعرف أنه هناك الحلقات تنزل في كل
وهناك فترة إعادة أيضا
وإعادة أيضا
القناة،
يعني لا بد أن يتابع كلمتي هذه. دائما أقول أن السفياني يدخل وهو ضعيف منكسر لا يقوى على شيء،
صاحب السفياني هو الذي يدخل، وإذا أنت وضحت هذا
ودائما أقول صاحب السفياني لأن السفياني لا يستطيع الدخول خوفا من القوة الشيعية الموجودة في العراق، ثم هو يدعي أنه هو يقاتل. من هو؟ يعني هو لو كان يقاتل فعلا لم يتصرف بهذا التصرف ولم ينطق هذا كلام يعني غير مسؤول حقيقة. أنا بودي أن يعتذر في المرة القادمة في الحلقة القادمة وأن لا يثير مثل هذه الإشكالات الغير مدروسة والغير حقيقية، وهو محاسب أمام الله تعالى ومحاسب أمام الإمام المهدي عليه السلام فيما إذا افترى علينا وأمام العالم وأمام الناس.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير جزاء حقيقة، وأيضا نتمنى دائما أن نكون في خدمة الإمام وخدمة المشاهد وفق ما يريده أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين. سمعت السيد، سؤال من أبو أحمد من ذقار وأيضا أم علاء من كربلاء، يقولون ربما في هذه الأيام ونحن نحتفل في أيام النوروز هناك إشارات وإشاعات ظهرت بأن الإمام بهذا العيد يكون ظهوره سلام الله عليه.
طبعا وردت رواية في هذا المعنى بأنه أن الإمام عليه السلام يظهر في عدة روايات حقيقة، يظهر في يوم السبت ويظهر في يوم الجمعة ويظهر في يوم العاشر من محرم الحرام ويظهر في عيد النوروز في يوم النوروز. طبعا للجمع بين هذه الروايات إذا صحت هذه يعني أحد هذه الروايات أو بعضها إذا صحت نقول أنه يظهر يوم الجمعة ويعلن يوم السبت أو يعرف عنه يوم السبت، وأن الإمام عليه السلام يكون ظهوره يوم العاشر من محرم يوافق يوم النوروز إن صحت هذه الرواية رواية النوروز. طبعا باعتبار أن النوروز فيه بداية سنة جديدة، فيه أول الربيع، والربيع دائما يعني يشار إليه للأمل ولحالة العطاء والثراء المادي الثراء المعنوي، النفس ترتاح في هذا الشهر في هذه يعني في هذه الأيام، لذلك كأنما هو تعبير عن أنه يخرج أو يظهر في يوم النوروز. لكن أتوقف في هذه الرواية حقيقة، أتوقف في هذه الرواية لأن يعني في تكملة هذه الرواية شيء يعني لا ينسجم مع مباني أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك أنا أتوقف يعني لا يعني أدعم هذه الرواية وأيدها ولا أكذب هذه الرواية، ولكن أتوقف فيها.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. الأخ سعد من كربلاء يقول نسأل من سماحة السيد أن يدعو لنا في حرم مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا بداية، وإن شاء الله
نسأل الله تعالى أن يعني يستجيب لنا دعاءه فيه إن شاء الله، دعاءنا فيه، وأن يشافي مرضاه وأن يقضي حوائجه هو جميع المشاهدين جميع المؤمنين إن شاء
أيضاً
الله.
الأخ أسامة يعني عنده مريض سماحة السيد يطلب الدعاء إن شاء الله،
وكذلك الأخ أسامة ندعو له إن شاء الله لمريضه بالشفاء والصحة والعافية إن شاء الله.
سماحة السيد، الأخ سعد يقول من كربلاء، هل الآن هذه حركة داعش وما شاكلها، فحتى في هذه الأيام تظهر حركات أخرى، يقول هل هي بأساس لحركة السفياني؟
أنا قلت أنه يعني ممكن أن يكون تمهيد، نعم، لرؤية الناس بأن السفياني لا يقل عن داعش. يعني ما الذي يريد أن يفعله السفياني بحسب الروايات التي يعني تبث من هنا وهنا، لكنه داعش حقيقة يعني ضرب مثلا في الاعتداء على كل القيم. لذلك هي نعم تمهيد حقيقي لرؤية السفياني، وكما قلنا أن داعش كما أن الله تعالى انتقم منه على يد المجاهدين الأبطال، كذلك السفياني سينتقم الله تعالى على يد شيعة أهل البيت عليهم السلام، ولا يمكن أن تقوم له قائمة إن شاء الله.
سمحت السيد أيضا بسؤال يقول، ونحن إن شاء الله أيضا هذا من الأمور التي بحثنا فيها، في صحة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حين وفاته صلى الله عليه وآله.
الوصية
قبل وفاته صلى الله عليه وسلم.
الوصية هذه ليست يعني ليست في مصادر الشيعة، إنما حتى في مصادر أهل السنة. أوصى هذه الوصايا للإمام بالإمام أمير المؤمنين عيسى، معارضه الآخرون، وهذا البخاري يرويها ومسلم وغيرها من الصحاح، كلها تروي بأن بعضهم قال أن النبي يهجر، وهذا طبعا يعني غير كثير من المعادلات وكثير من الأمور التي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب حينما أراد أن يكتب بوصيته دواتا، ويعني جاء بأمر أن يكون هناك قلما وورقا حتى يكتب وصيته، ولكنه عارضه البعض وقال أن النبي صلى الله عليه وآله سيهجر أو يهجر، لأنه أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يحافظ على قداسته وأن لا تحرف وصيته، لذلك امتنع عن أن يكتب شيئا من ذلك، ولكن أوصاهم.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد من أوكرانيا الأخ حيدر يسأل، يقول الوضع الآن في الشرق الأوسط والحالة التي تمر بها أيضا أوكرانيا وهذا النزاع وهذا حالة عدم الاستقرار، يقول هذا أيضا من مدعات أن تكون علامة من علامات الظهور أو بداية لحركة في الشرق الأوسط؟
بالتأكيد يعني الشرق الأوسط هو مسرح الأحداث، أحداث الظهور. يعني أوكرانيا وغيرها من البلدان ستكون أيضا على حافة هذه يعني على حافة هذه المناطق، وبالتأكيد يعني ستكون هناك ارتدادات لكل الحركات العسكرية أو السياسية قبل الظهور وبعد الظهور على أوكرانيا وعلى غيرها من البلدان المحيطة بمنطقة الظهور بجغرافية الظهور.
سمحت السيد جزاكم الله خير، أيضا سؤال من الأخ علي من ذي قار، وأيضا يطلب الدعاء لمريض، نسأل الله أن يشافيه.
نسأل الله تعالى أن يشافيه ويشافي جميع المرضى إن شاء الله
يا رب العالمين. يقول هل يكون المؤمن في حيرة من أمره في ما قبل الظهور؟ يعني هذا سؤال أول سمحت السيد.
طبعا الحيرة يعني هذا كلام طويل حقيقة، لكنه بما أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على أن أمرهم بين كبيان الشمس، والرواية معروفة أن الإمام عليه السلام كان ينظر إلى الشمس إلى قوة إلى الشمس تدخل من قوة فيقول أن أمرنا أبين من هذه الشمس. طبعا هناك قواعد وضعوها، هناك علامات وضعوها، هناك أسس وضعوها أئمة أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم حتى يتبين الأمر ولا يختلط عليهم ولا يختلف عليهم شيء.
أيضا سمعت سعد يقول، الأخ علي من دقار يقول برواية موت عبد الله هل لها صحة وهي مذكورة في من الواقفية؟
هي لا يعني معتبرة حقيقة، معتبرة يعتمد عليها، ولكنه كما قلنا أنه موت عبد الله لا يعني موته مباشرة سيكون الإمام عليه السلام، بل أن هناك أن موت عبد الله سيجعل يعني تمهيدا لضعف مثلا بعض المراكز السياسية وبعض القوى السياسية التي سيجعل للإمام عليه السلام موطئ قدم في تحركه وفي ظهوره.
سمعت السيد، طبعا الأسئلة انتهت، ولكن أسامة من البصرة أشاد بجنابكم وبالبرنامج، وهذا أيضا جزاه الله خير الجزاء.
أنا أشكره وأشكر مشاعره وأشكر حتى المعترضين، يعني حتى الأخ أبو محمد أنا أشكره أيضا، ولكنه أنا أوصي كل أخواني وكل أعزائي أن يتمعنوا فيما أطرحه، لأني حقيقة حينما أطرح بدقة، يعني وأنا دائما على حذر، ودائما كثير من الأخوة يقولون لماذا لا تتكلم بصراحة؟ أنا لا أتكلم بصراحة، ولكن أتكلم على حذر وعلى حيطة وأعرف.
وإشاراتكم واضحة سمحت السيد.
نعم يعني بالتأكيد، ولذلك أنا أقول هذا البرنامج أمانة في أعناقنا، وهذه المعارف أمانة في أعناقنا، يجب أن نطرحها بما يوافق وينسجم مع تطلعات الإمام عجل الله فرجه الشريف ورضاه وقبوله إن شاء الله تعالى لنا وللمشاهدين ولكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير سماحة السيد. شكرا لكم سماحة السيد محمد علي الحلوة، إن شاء الله لقاؤنا معك في حلقات مقبلة بإذن الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. والشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم، والمهدي وعبد الله، حتى يكون اللقاء الجديد. أنتم في أمان الله وحفظه.